بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني،
كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والمياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب اسم لجنس الأحكام، والكتاب يشتمل على أبواب، والكتاب من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتابة، ومعناه لغة الجمع. يقال تكتب بنو فلان، إذا اجتمعوا ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش لاجتماع أفرادها، ومن ذلك الكتابة بالعلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. ما الحكمة في تفصيل المصنفات في جعل مثلا كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، باب التيمم؟ أولا يعني الحكمة في تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والمسائل فقد يكون في الباب مسائل، الكتاب له أبواب والأبواب فيها مسائل. الحكمة من ذلك أولا اقتداء بالقرآن الكريم حيث كان سورا، وثانيا تسهيلا للمراجعة فيسهل على الطالب مثلا أن يراجع باب التيمم أو يراجع باب المسح على الخفين، وثالثا بعثها على الحفظ والتحصيل، فعندما يكون الكتاب ينقسم إلى أبواب والأبواب إلى مسائل فهذه يسهل حفظها. كالمسافر إذا قطع مرحلة شرع في أخرى، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار، النظافة والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء، أما في الشرع فقد عرفها المصنف رحمه الله أو قبل ذلك، قبل تعريف المصنف، الطهارة تطلق على معنيين، الطهارة تطلق على معنيين، المعنى الأول وهو أصل، وهو طهارة القلب من الشرك وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، والمراد بهذه النجاسة نجاسة الاعتقاد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وهذا هو المعنى الأول للطهارة. وهذه كذلك يعبر عنها بالطهارة المعنوية، بالطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك، وكذلك يدخل في ذلك الطهارة من الرذائل والأخلاق الذميمة. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي طهرها بالطاعة. المعنى الثاني من معاني الطهارة وهي الطهارة الحسية. وقد عرفت بتعاريف، من تعاريفها ما عرفها به المصنف رحمه الله، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمراد بارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، وعرف الحدث، عرف الحدث بقولهم معنى يقوم بالبدن، معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة ونحوها. على سبيل المثال أقول عرف الحدث بقولهم معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها كالطواف وقراءة القرآن عندما يشترط طهارة من الحدث الأصغر لقراءة القرآن، كذلك على سبيل المثال، على سبيل المثال رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، أليس كذلك؟ يعني بعدما بال هل يستطيع أن يصلي غير طهارة؟ لا. فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة. في بعض كتب الفقه قالوا ارتفاع الحدث أو ما في معناه طهارة، قالوا ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث، ما معنى ذلك؟ كصاحب سلس البول، صاحب سلس البول فيكون هذا الوضوء الذي وقع ممن به سلس البول حصل به معنى ارتفاع الحدث، مع أن البول لم يزل البول، لكن حصل به معنى ارتفاع الحدث. كذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم يسمى طهارة، لكن ليس بحدث، لأنه لا يرتفع به الحدث، أليس كذلك؟ فلو غسلت الأيدي، إذا استيقظ شخص من نومه وغسل كفيه غسلها ثلاثا بدون أن يكمل الوضوء، هل تجوز له الصلاة؟ لا. فهذا هو المعنى قول بعض الفقهاء ارتفاع الحدث أو ما في معناه، وهنا قولهم يعني ارتفاع الحدث. الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو ما يلزم له الغسل كالجنابة من احتلام أو من جماع والغسل من الحيض ونحو ذلك، وحدث أصغر وهذا يلزم منه الوضوء، يلزم منه الوضوء. والطهارة من الحدث الأصغر، وتسمى الطهارة الصغرى، تكون من بول أو غائط أو خروج صوت أو ريح، كذلك المذي والودي في حق الرجل والمرأة، وكذلك لمس المرأة بشهوة عند من يرى عند لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وكذلك النوم العميق، وما هو مذكور من نواقض الوضوء. والطهارة الكبرى وهي من الحدث الأكبر، وهي كالحيض في حق النساء والجنابة في حق الذكور والإناث. قول المصنف رحمه الله: وزوال الخبث. وزوال الخبث، المراد بالخبث أي النجس، المراد بالخبث أي النجس، وهي أعيان مستخبثة في الشرع، وهي أعيان مستخبثة في الشرع أي النجاسات، مثل البول والغائط، مثل البول والغائط. لماذا لم يقل المصنف رحمه الله وإزالة الخبث؟ وإزالة الخبث، إنما قال زوال الخبث. أحد عنده جواب؟ شيخ منور، ها؟ نعم، يعني سواء زال بنفسه أو زال بمزيل، زوال الخبث. ولهذا يقول أهل العلم: لو بال شخص في الخارج على بلاط أو ثم مرت عليه الشمس لفترة طويلة ومرت عليه الرياح حتى ذهبت تلك النجاسة، زوال الخبث، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل، هناك من أزاله. نعم. أو لو نزل مطر غزير على تلك النجاسة، ذلك البول مثلا، إلى أن زالت تلك النجاسة، مفهوم؟ نعم. ولم يقل إزالة النجاسة أي بشخص يزيلها، أو يشترط في ذلك النية في إزالة النجاسة. كذلك قوله وزوال الخبث، سواء تلك النجاسة على البدن أو على البقعة أو على الثوب، سواء على البدن من بول أو غائط كما أمر الله تعالى بالاستنجاء، أو كان على البقعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء لما بال الأعرابي في طائفة المسجد ثم صبه على بوله، أو كان على الثوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل ثوبها وأن تفركه وأن تفركه، أي لتزيل النجاسة من الثوب، قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا هو معنى طهارة. لماذا المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة؟ لماذا بدأ بالطهارة؟ أولا لأن الطهارة آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلفين، وثانيا لأنها تخلية من الأذى، والعلماء يقولون التخلية قبل التحلية، وثالثا اتباعا لسنة المصنفين الذين كتبوا وصنفوا في الفقه، إنهم ابتدأوا بالطهارة، ابتدأوا بالطهارة. قال المصنف رحمه الله: والمياه ثلاثة، والمياه ثلاثة، هذا التقسيم، تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، هو الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، وهو مذهب جمهور العلماء أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. المذهب الثاني، وهي رواية في المذهب الحنبلي، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحها العلامة السعدي، ورجحها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ورجحها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، رجحها شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، إلى أن المياه تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. وأنه ليس هناك قسم ثالث، إنما المياه تنقسم إلى قسمين: ماء طهور يتطهر به، وماء نجس لا يتطهر به. من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله، قال: طهور وطاهر ونجس. ما تعريف الطهور؟ قال: هو الباقي على خلقته، الباقي على خلقته، يعني ما تغير لا بنجاسة ولا تغير اسمه وانتقلت اسميته إلى شيء آخر، لا أصبح عصيرا ولا أصبح شايا بل باقي على خلقتي. هذا هو الماء الطهور. وكذلك عرف بأنه الطهور في نفسه المطهر لغيره، فهو طهور في نفسه مطهر لغيره. وكذلك عرف بأنه الماء الذي لا يضاف إليه شيء، الماء الذي لا يضاف إليه شيء كماء السماء، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قال الله سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وجاء في مسند الإمام أحمد وقال العلامة الألباني سناده حسن وصححه أحمد شاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. كذلك ماء البرد وماء الثلج وماء الينابيع والآبار والأنهار، كذلك من الماء الطهور ماء البحر، ماء البحر وماء البحر طهور، طهور، وقد حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد: ماء البحر طهور يتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر، حتى قال بعض السلف: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة. ومن هم الخمسة؟ معلش هذه مراجعات. أصحاب السنن وأحمد، الإمام أحمد، نعم، الذي رواه الخمسة. وقال الحافظ ابن حجر: رجحه ابن مندة، رجح ابن مندة صحته، وصححه أيضا ابن المنذر والبغوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا كذلك ماء البحر ماء طهور. كذلك من الماء الطهور الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره مكانه، جالس في مكان هذا الماء ومتغير اللون لكن ليس متغير بنجاسة، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وورق الشجر، فإن اسم الماء يتناوله باتفاق العلماء. هذا الماء الذي في مكانه وما خالطته نجاسة إنما فيها أشجار طحالب نحو ذلك، فهذا كذلك ماء طهور، ماء طهور باتفاق العلماء. قال المصنف رحمه الله: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله مطلقا، يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث وإزالة النجاسة وغيرها. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والطاهر، الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. وقع فيه شيء طاهر على سبيل المثال، الفقهاء قد يمثلون بأمثلة لكن نحن نأتي بما هو في واقعنا. الفقهاء قد يقولون كما لو خالطه ماء الباقي لا ونحو ذلك، لكن نقول الآن الشاي مثلا، الماء قبل أن تضع فيه الشاي ماذا يسمى؟ يسمى ماء. فإذا وضعت الليبتون والسكر وحركت ماذا يسمى بعد ذلك؟ يقال هذا ماء ولا شاي؟ شاي. كذلك العصير، إذا عصرت معك ماء وضعته على عصير معصور، وضعت عليه السكر أو كان من العصيرات هذه المعلبة الفنتو أو نحو ذلك، هل يقال هذا ماء ولا هذا عصير فنتو ولا عصير برتقال؟ انتقلت الإسمية، انتقلت الإسمية من الماء إلى يقال له عصير، يقال له شاي ونحو ذلك. فهذا عند الفقهاء هو الطاهر، هذا عند الفقهاء هو الطاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه، هو ليس نجس، في نفسه طاهر غير مطهر لغيره. لكن هل يجوز أن هذا الإنسان الذي عليه حدث أن يتوضأ به؟ يقال له توضأ بالماء؟ لا 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 يجوز ذلك، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وكذلك عرف بتعريف آخر، قالوا: هو الذي لا يتناوله اسم الماء المطلق، لا يتناوله اسم الماء المطلق، لا يقال له ماء، مثل الخل وسائر المائعات كالعصير والشاي ونحو ذلك. أما إن بقي الماء على إطلاقه، نكمل هذه العبارة شيخ، إن بقي الماء على إطلاقه، خالط الماء شيء لكن الماء بقيت اسميته، مثلا وقع شيء من الصابون يسير في هذا الماء لكن باقي الماء على اسميته، ما تغير، فإنه أو وضع في الماء مثلا سدر لكن اسمية الماء باقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. هذا الماء وضع فيه سدر لكن هل بقيت اسميته؟ نعم بقيت اسميته، فما دام أن اسمية الماء باقية وأن هذا المخالط للماء لم يغلب على الإسمية وأن إسمية الماء لم تنتقل فإن الماء يبقى على الطهورية. لكن لو خالط هذا المخالط الماء وانتقلت إسميته أصبح عصير، أصبح شاي، أصبح ماء ورد كما يقال، فهذا الآن يعتبر طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم يا شيخ عبد الله. ما دام أن اسمية الماء باقية، اسمية الماء باقية، لكن هذا الماء وضع فيه مثلا فل، ليس كذلك؟ وضع فيه بخور مثلا عندنا فل، لكن اسمية الماء باقية، ما انتقلت الاسمية، فإنه يبقى على الطهورية. لكن لو تغير هذا الماء بطاهر، كما مثلنا لكم بالأمثلة، لو تغير هذا بطاهر وانتقلت الاسمية، انتقلت اسمية الماء، فإنه ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر. هذا على من يرى تقسيم المياه إلى ثلاث أقسام. أما كما سمعتم المشايخ يقولون ليس هناك شيء اسمه طاهر، لأن هذا الآن لا يسمى ماء، لا يسمى، انتقلت اسميته إلى عصير، إلى شاي، وهذا ليس داخل في باب يعني إلى في قسمة الماء أو في تقسيم الماء. قول المصنف هنا والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. في ماذا يجوز استعماله؟ في الأكل، الأكل والشرب، يجوز لك أن تشرب هذا العصير، تشرب هذا الشاي، ما دام أنه ليس بنجس. فهنا انتقلت اسميته من الماء إلى عصير إلى شاي ونحو ذلك، فيجوز استعماله رأي المصنف في غير رفع الحدث، أي لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا، ما تتوضأ بشاي، ما تتوضأ بعصير، وزوال الخبث. وهذا محل خلاف بالنسبة لزوال الخبث، محل خلاف، هل النجاسات يشترط في تطهيرها الماء؟ هذا محل خلاف. المذهب الحنبلي يشترط لإزالة، يشترط الماء لإزالة النجاسة. المذهب الحنبلي يشترط الماء لإزالة النجاسة، يعني لو جاء مثلا عصير أو شاي وكفيته على نجاسة فذهبت، لا لابد الماء. وهذه رواية مشهورة. رواية أخرى في المذهب الحنبلي لا يشترطون أو لا يشترط لإزالة النجاسة الماء، بل تزال النجاسة بكل مائع طاهر، بل تزال النجاسة بكل مائع طاهر. وهذه الرواية كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح هذه الرواية أن إزالة النجاسة لا يشترط لها الماء، بل لو زالت النجاسة بأي طاهر، بأي مائع طاهر، صح ذلك وجاز ذلك. وهذا القول هو الأقرب، وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. نعم، رفع الحدث لا بد له من الوضوء من الماء، كما قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا بد في رفع الحدث من الماء. أما إزالة النجاسة فعلى قولين، وسمعتم القول الآخر أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، وهو الراجح والأقرب، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله والنجس النجس. الآن هذا النوع الثالث على تقسيم المؤلف، والنوع الثاني على تقسيم بعض أهل العلم. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، إلا لضرورة. والنجس ضد ماذا؟ ضد الطاهر، وقد يقال ضد الطهور، طهور ونجس، وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. ما دام تغير بنجاسة، سواء كان هذا التغير قليلا أو كثيرا، في غير محل التطهير، أي لا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله، يعني ما دام أنه في مكان النجاسة وفي مكان موضع النجاسة فإنه باق على نجاسته. لكن لو جاء مثلا يبغى يغير هذه النجاسة، هذه النجاسة تبغى تغيرها، تبغى تنقل هذا الماء من كونه نجس إلى كونه طهور، فهناك أعمال أخرى حتى ينتقل، يتغير وينتقل من نجاسة إلى يكون طاهرا، إما بإضافة ماء كثير، إذا كانت النجاسة محصورة فأضفت عليه ماء كثير بحيث النجاسة تذهب، أو يكون بنزح إذا كانت النجاسة عينية فأتيت ونزحت هذه النجاسة وأضفت عليها ماء، فهنا ينتقل الماء من ماء نجس إلى ماء طهور. قال: ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. كيف لضرورة؟ مثل ماذا؟ ما هي الضرورة الداعية لاستعمال الماء النجس؟ إنسان لم يجد ماء مثلا، هل يتوضأ بماء النجس؟ ها؟ يتوضأ بماء النجس ولا يتيمم؟ ها؟ الشرب مثلا، إنسان أصابته غصة في حلقه وليس عنده ماء إلا ماء نجس، فيشرب من هذا الماء بقدر إزالة الغصة إلا لضرورة. نعم، كدفع لقمة غصة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا أو زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير عليه، أضيف عليه ماء كثير، أو بنزح، نزح النجاسة ويبقى بعده كثير، طهر هذا الماء. والماء النجس أو الماء الذي لاقته النجاسة له حالتان: الحالة الأولى أن تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا لا يجوز التطهر به إجماعا. أن تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فلا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر، أي نقل الإجماع ابن المنذر وابن الملقن. نقلوا الإجماع على ذلك. مثلا ماتت يعني دابة في ماء محصور وأصبح الماء رائحته عفنة متنجسة فلا يجوز الطهور به والوضوء به. النوع الثاني أو القسم الثاني الماء الكثير، ماء كثير وقعت فيه نجاسة لكن هذا الماء بقي على إطلاقه ولم يتغير أحد أوصافه، لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور، الماء طهور مع أنه وقعت فيه نجاسة لكن هذه النجاسة ما غيرت لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهو ماء طهور مطهر قل أو كثر. ما هو الدليل؟ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك زيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه لكن هذه الزيادة ضعيفة. كذلك حديث ابن عمر، حديث القلتين الذي رواه الإمام أحمد والدارمي والترمذي والنسائي والطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان هذا الماء كثير وقعت فيه نجاسة وما غيرته فهو ماء طهور. ماء طهور. الآن قلنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة وما تغير، ماء طهور. لكن بقي معنا ماء قليل وقعت فيه النجاسة، ماء قليل وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، هذا هو الذي فيه الخلاف وهو الذي حصل فيه عند أهل العلم النقاش. فمن الفقهاء من قال أخذ بحديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا حصل التغير، قالوا إذا تغير الماء بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينجس، وأما إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يبقى على الطهورية. وهذا القول هو أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجحه الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم على أن الماء، هو رواية في المذهب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. رأي آخر وهو الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي وهي ما رجحها شيخنا الشيخ أحمد والشيخ حافظ، قالوا ما كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، الأقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. قالوا لأنه في الغالب أن النجاسة إذا وقعت في ماء أقل من القلتين أن الماء يتغير، وأخذوا بحديث القلتين، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لا ينجس. وحديث الكلتين اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه صحيح، لأن الاضطراب المدعى فيه ليس بصحيح. الاضطراب المدعى في سنده ومتنه ليس بصحيح، إنما السند انتقال من ثقة إلى ثقة. وأما الاضطراب المدعى في متنه أنه جاء في بعض الروايات 3 قلال أو 40 أو 5 أو، فلا يصح منها إلا حديث القلتين، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. إذن الآن إذا كان الماء أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة، اختلف العلماء على قولين. المشهور من المذهب الحنبلي أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، واضح؟ وهذه رجحها الشيخ حافظ حيث قال: وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين قل بلا ترديد. أرجح الأقوال في تحديد القليل والكثير. الشيخ حافظ يرى أن الأخذ بحديث القلتين إذا كان الماء القليل هو ما كان قلتين، يعني ما كان أقل من القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. القول الثاني أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان القلتين أو أكثر من قلتين. هذا الآن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك وجه آخر، قالوا حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. العلماء الشيخ أحمد ومن أخذ بهذا القول قالوا حديث القلتين خاص، وحديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء عام، والعام مقدم على الخاص. من قال بالقول الآخر قالوا حديث القلتين مفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث، قالوا هذا مفهوم، وحديث أبي سعيد منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، كل واحد مع حجة. نعم. حتى من قال من العلماء بأن من كان إذا وقعت النجاسة في ماء أقل من القلتين، قالوا ينبغي إذا كان هناك ماء أن ينظر إلى غير هذا الماء. حتى من قال بأن الماء لا ينجس قالوا ينبغي إذا كان هناك ماء غير هذا الماء أن ينظر له، أو ينظر له إلى ماء غير هذا الماء، لأنه في الغالب أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو أقل من القلتين أنه يحصل فيه شيء. واختلف العلماء في الماء القليل والكثير، متى نعرف أن هذا الماء قليل وهذا كثير؟ فمنهم من حدد القليل والكثير بالقلتين كما سمعتم كلام الشيخ حافظ، وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين يقول بلا ترديد، فإذا بلغ الماء قلتين يعتبر كثير، وإذا كان أقل من القلتين يعتبر قليل. من العلماء من قال الماء، وهنا تكلم المؤلف، والكثير قلتان فأكثر، قال المصنف والكثير قلتان فأكثر. القلتان لماذا سميت بذلك؟ لأنها تقل بالأيدي، لأنها تقل بالأيدي، وحددت بالذراع، ذراع وربع طولا، وذراع وربع عرضا، وذراع وربع عمقا، وحددت بالقرب، قالوا 5 قرب، والقربة 100 رطل، 100 رطل، والرطل 90 مثقالا، والمثقال 3 جرامات ونصف، تعادل 157 جرام ونصف. كذلك حددت باللتر، 158 لتر، حددت بالصاع 93 صاع وثلاثة أرباع الصاع، هذه كلها تحديدات ذكرها العلماء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. قال: واليسير ما دونها، اليسير الماء ما كان دون القلتين. باللتر 158 لتر، نعم. قال المصنف رحمه الله: والكثير قلتان فأكثر. والكثير، بعضهم حدد الماء الكثير 10 أذرع في 10 أذرع، قال الماء الكثير 10 أذرع في 10 أذرع، لكن يقول العلماء التحديد بالحديث حديث القلتين، وإن كان فيه عند بعض أهل العلم كلام والصحيح أنه يصح، أولى من الأخذ بهذه الآراء. من يقول 10 أذرع في 10 أذرع أو يعني يحددها بتحديدات، كلها اجتهادات، كلها اجتهادات من أهل العلم. قال المصنف: وهي 100 رطل وسبعة أطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي. ذكرنا لكم التحديدات التي ذكرها أهل العلم المعاصرين فيما يتعلق بالقلتين. لعلنا نقف على قول المصنف رحمه الله: وكل إناء طاهر يباح اتخاذه. نكمله في يوم غد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. والمياه 3: طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره يجوز استعماله مطلقا. والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير، ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. والكثير قلتان فأكثر، واليسير ما دونهما، وهما 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل بالرطل الدمشقي وما وافقه. وكل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله غير ذهب وفضة.
قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. كتاب الطهارة، الكتاب اسم لجنس الأحكام، والكتاب يشتمل على أبواب، والكتاب من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتابة، ومعناه لغة الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه الكتيبة، كتيبة الجيش لاجتماع أفرادها، ومن ذلك الكتابة بالعلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب، مكتوب جامع لمسائل الطهارة، هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. ما الحكمة في تفصيل المصنفات في جعل مثلا كتاب الطهارة باب المسح على الخفين، باب التيمم، أولا يعني الحكمة في تفصيل المصنفات بالكتب والأبواب والمسائل، فقد يكون في الباب مسائل، الكتاب له أبواب والأبواب فيها مسائل. الحكمة من ذلك أولا اقتداء بالقرآن الكريم حيث كان سورا، وثانيا تسهيلا للمراجعة فيسهل على الطالب مثلا أن يراجع باب التيمم أو يراجع باب المسح على الخفين، وثالثا بعثها على الحفظ والتحصيل، فعندما يكون الكتاب ينقسم إلى أبواب والأبواب إلى مسائل فهذه يسهل حفظها. كالمسافر إذا قطع مرحلة شرع في أخرى، قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الأقذار، النظافة والنزاهة من الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء، أما في الشرع فقد عرفها المصنف رحمه الله أو قبل ذلك، قبل تعريف المصنف، الطهارة تطلق على معنيين، الطهارة تطلق على معنيين، المعنى الأول وهو أصل، وهو طهارة القلب من الشرك وهي أهم من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، قال الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، والمراد بهذه النجاسة نجاسة الاعتقاد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، وهذا هو المعنى الأول للطهارة. وهذه كذلك يعبر عنها بالطهارة المعنوية، بالطهارة المعنوية، وهي الطهارة من الشرك، وكذلك يدخل في ذلك الطهارة من الرذائل والأخلاق الذميمة. قال الله تعالى: وثيابك فطهر، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي طهرها بالطاعة. المعنى الثاني من معاني الطهارة، وهي الطهارة الحسية، وقد عرفت بتعاريف، من تعاريفها ما عرفها به المصنف رحمه الله، وهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث، والمراد بارتفاع الحدث أي زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، وعرف الحدث، عرف الحدث بقولهم معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، يمنع من الصلاة ونحوها. على سبيل المثال أقول: عرف الحدث بقولهم معنى يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، كالطواف وقراءة القرآن عندما يشترط طهارة من الحدث الأصغر لقراءة القرآن، كذلك على سبيل المثال رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، أليس كذلك؟ يعني بعدما بال هل يستطيع أن يصلي بغير طهارة؟ لا. فلما توضأ ارتفع الحدث فيستطيع بذلك أن يصلي لزوال الوصف المانع من الصلاة. في بعض كتب الفقه قالوا ارتفاع الحدث أو ما في معناه طهارة، قالوا ارتفاع الحدث أو ما في معناه وزوال الخبث. ما معنى ذلك؟ كصاحب سلس البول، صاحب سلس البول فيكون هذا الوضوء الذي وقع ممن به سلس البول حصل به معنى ارتفاع الحدث، مع أن البول لم يزل البول، لكن حصل به معنى ارتفاع الحدث. كذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم يسمى طهارة، لكن ليس بحدث، لأنه لا يرتفع به الحدث. أليس كذلك؟ فلو غسلت الأيدي، إذا استيقظ شخص من نومه وغسل كفيه غسلها ثلاثا بدون أن يكمل الوضوء، هل تجوز له الصلاة؟ لا. فهذا هو المعنى قول بعض الفقهاء ارتفاع الحدث أو ما في معناه. وهنا قولهم يعني ارتفاع الحدث، الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أكبر وهو ما يلزم له الغسل كالجنابة من احتلام أو من جماع والغسل من الحيض ونحو ذلك، وحدث أصغر وهذا يلزم منه الوضوء، يلزم منه الوضوء. والطهارة من الحدث الأصغر، وتسمى الطهارة الصغرى، تكون من بول أو غائط أو خروج صوت أو ريح، كذلك المذي والودي في حق الرجل والمرأة، وكذلك لمس المرأة بشهوة عند من يرى عند لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، كذلك النوم العميق، وما هو مذكور من نواقض الوضوء. والطهارة الكبرى وهي من الحدث الأكبر، وهي كالحيض في حق النساء والجنابة في حق الذكور والإناث. قول المصنف رحمه الله: وزوال الخبث. وزوال الخبث، المراد بالخبث أي النجس، المراد بالخبث أي النجس، وهي أعيان مستخبثة في الشرع، وهي أعيان مستخبثة في الشرع، هي النجاسات مثل البول والغائط، مثل البول والغائط. لماذا لم يقل المصنف رحمه الله وإزالة الخبث؟ وإزالة الخبث، إنما قال زوال الخبث. أحد عنده جواب؟ شيخ منور، ها؟ نعم يعني سواء زال بنفسه أو زال بمزيل، زوال الخبث. ولهذا يقول أهل العلم لو بال شخص في الخارج على بلاط أو ثم مرت عليه الشمس لفترة طويلة ومرت عليه الرياح حتى ذهبت تلك النجاسة، زوال الخبث سواء زال بنفسه أو زال بمزيل، هناك من أزاله. نعم. أو لو نزل مطر غزير على تلك النجاسة، ذلك البول مثلا، إلى أن زالت تلك النجاسة، مفهوم؟ نعم. ولم يقل إزالة النجاسة أي بشخص يزيلها، أو يشترط في ذلك النية في إزالة النجاسة. كذلك قوله وزوال الخبث سواء تلك النجاسة على البدن أو على البقعة أو على الثوب، سواء على البدن من بول أو غائط كما أمر الله تعالى بالاستنجاء، أو كان على البقعة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء لما بال الأعرابي في طائفة المسجد ثم صبه على بوله، أو كان على الثوب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض أن تغسل ثوبها وأن تفركه وأن تفركه، أي لتزيل النجاسة من الثوب. قال ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا هو معنى طهارة. لماذا المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة؟ لماذا بدأ بالطهارة؟ أولا لأن الطهارة آكد شروط الصلاة، آكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلفين، وثانيا لأنها تخلية من الأذى، والعلماء يقولون التخلية قبل التحلية، وثالثا اتباعا لسنة المصنفين الذين كتبوا وصنفوا في الفقه، فإنهم ابتدأوا بالطهارة، ابتدأوا بالطهارة. قال المصنف رحمه الله والمياه ثلاثة، والمياه ثلاثة، هذا التقسيم، تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام، هو الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، وهو مذهب جمهور العلماء أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. المذهب الثاني، وهي رواية في المذهب الحنبلي، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحها العلامة السعدي، ورجحها سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، ورجحها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ورجحها شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، إلى أن المياه تنقسم إلى قسمين: طهور ونجس، طهور ونجس. وأنه ليس هناك قسم ثالث، إنما المياه تنقسم إلى قسمين: ماء طهور يتطهر به، وماء نجس لا يتطهر به. من قسم الماء إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المصنف رحمه الله، قال: طهور وطاهر ونجس. ما تعريف الطهور؟ قال: هو الباقي على خلقته. الباقي على خلقته يعني ما تغير لا بنجاسة ولا تغير اسمه وانتقلت اسميته إلى شيء آخر، لا أصبح عصيرا ولا أصبح شايا، بل باقي على خلقته. هذا هو الماء الماء الطهور. وكذلك عرف بأنه الطهور في نفسه المطهر لغيره، فهو طهور في نفسه مطهر لغيره. وكذلك عرف بأنه الماء الذي لا يضاف إليه شيء، الماء الذي لا يضاف إليه شيء، كماء السماء قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال الله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال الله سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض وجاء في مسند الإمام أحمد قال العلامة الألباني سنده حسن وصححه أحمد شاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. كذلك ماء البرد وماء الثلج وماء الينابيع والآبار والأنهار، كذلك من الماء الطهور ماء البحر، ماء البحر. وماء البحر طهور، طهور، فقد حكي الإجماع على ذلك، حكي الإجماع على ذلك. قال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد: ماء البحر طهور يتطهر به من الحدث الأكبر والأصغر. حتى قال بعض السلف: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله، من لم يطهره ماء البحر فلا طهره طهره الله. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الخمسة، ومن هم الخمسة؟ معلش هذه مراجعات أصحاب السنن وأحمد، الإمام أحمد، نعم، الذي رواه الخمسة. وقال الحافظ ابن حجر رجحه ابن مندة، رجح ابن مندة صحته، وصححه أيضا ابن المنذر والبغوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فهذا كذلك ماء البحر ماء طهور. كذلك من الماء الطهور الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره مكانه، جالس في مكان هذا الماء ومتغير اللون لكن ليس متغير بنجاسة، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحالب وورق الشجر، فإن اسم الماء يتناوله باتفاق العلماء. هذا الماء الذي في مكانه وما خالطته نجاسة، إنما فيها أشجار طحالب نحو ذلك، فهذا كذلك ماء طهور، ماء طهور باتفاق العلماء. قال المصنف رحمه الله: فالطهور هو الباقي على خلقته، طهور في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله مطلقا، يجوز استعماله في رفع الحدث وزوال الخبث وإزالة النجاسة وغيرها. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والطاهر، الطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر. وقع فيه شيء طاهر على سبيل المثال، الفقهاء قد يمثلون بأمثلة لكن نحن نأتي بما هو في واقعنا. الفقهاء قد يقولون كما لو خالطه ماء الباقي لا ونحو ذلك، لكن نقول الآن الشاي مثلا، الماء قبل أن تضع فيه الشاي ماذا يسمى؟ يسمى ماء. إذا وضعت الليبتون والسكر وحركت ماذا يسمى بعد ذلك؟ يقال هذا ماء ولا شاي؟ شاي. كذلك العصير، إذا عصرت معك ماء وضعته على عصير معصور وضعت عليه السكر، أو كان من العصيرات هذه الآن المعلبة الفنتو أو نحو ذلك، هل يقال هذا ماء ولا هذا عصير فنتو ولا عصير برتقال؟ انتقلت الإسمية، انتقلت الإسمية من الماء إلى يقال له عصير، يقال له شاي ونحو ذلك. فهذا عند الفقهاء هو الطاهر، هذا عند الفقهاء هو الطاهر، ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، وهو طاهر في نفسه، هو ليس نجس، في نفسه طاهر غير مطهر لغيره. لكن هل يجوز أن هذا الإنسان الذي عليه حدث أن يتوضأ به؟ يقال له توضأ بالماء؟ لا 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 يجوز ذلك، فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. وكذلك عرف بتعريف آخر قالوا هو الذي لا يتناوله اسم الماء المطلق، لا يتناوله اسم الماء المطلق، لا يقال له ماء، مثل الخل وسائر المائعات كالعصير والشاي ونحو ذلك. أما إن بقي الماء على إطلاقه، نكمل هذه العبارة شيخ، إن بقي الماء على إطلاقه، خالط الماء شيء لكن الماء بقيت اسميته، مثلا وقع شيء من الصابون يسير في هذا الماء لكن باقي الماء على اسميته ما تغير، فإنه أو وضع في الماء مثلا سدر لكن اسمية الماء باقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا. هذا الماء وضع فيه سدر لكن هل بقيت اسميته؟ نعم بقيت اسميته. فما دام أن اسمية الماء باقية وأن هذا المخالط للماء لم يغلب على الاسمية وأن اسمية الماء لم تنتقل فإن الماء يبقى على الطهورية، لكن لو خالط هذا المخالط الماء وانتقلت اسميته أصبح عصير أصبح شاي أصبح ماء ورد كما يقال، فهذا الآن يعتبر طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم يا شيخ عبد الله. ما دام أن اسمية الماء باقية، اسمية الماء باقية لكن هذا الماء وضع فيه مثلا فل، ليس كذلك؟ وضع فيه بخور مثلا عندنا فل، لكن اسمية الماء باقية ما انتقلت الاسمية فإنه يبقى على الطهورية، لكن لو تغير هذا الماء بطاهر كما مثلنا لكم بالأمثلة، لو تغير هذا بطاهر وانتقلت الاسمية، انتقلت اسمية الماء، فإنه ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر. هذا على من يرى تقسيم المياه إلى ثلاث أقسام، أما كما سمعتم المشائخ يقولون ليس هناك شيء اسمه طاهر لأن هذا الآن لا يسمى ماء، لا يسمى، انتقلت اسميته إلى عصير إلى شاي، وهذا ليس داخل في باب يعني إلى في قسمة الماء أو في تقسيم الماء. قول المصنف هنا: والطاهر ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر وهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث، يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. في ماذا يجوز استعماله؟ في الأكل، الأكل والشرب، يجوز لك أن تشرب هذا العصير، تشرب هذا الشاي ما دام أنه ليس بنجس، فهنا انتقلت اسميته من الماء إلى عصير إلى شاي ونحو ذلك، فيجوز استعماله رأي المصنف في غير رفع الحدث، أي لا يجوز لك أن تتوضأ بهذا، ما تتوضأ بشاي، ما تتوضأ بعصير، وزوال الخبث، وهذا محل خلاف بالنسبة لزوال الخبث، محل خلاف هل النجاسات يشترط في تطهيرها الماء؟ هذا محل خلاف. المذهب الحنبلي يشترط لإزالة، يشترط الماء لإزالة النجاسة، المذهب الحنبلي يشترط الماء لإزالة النجاسة، يعني لو جاء مثلا عصير أو شاي كفيته على نجاسة فذهبت، لا لابد الماء. وهذه رواية مشهورة. رواية أخرى في المذهب الحنبلي لا يشترطون أو لا يشترط لإزالة النجاسة الماء، بل تزال النجاسة بكل مائع طاهر، بل تزال النجاسة بكل مائع طاهر. وهذه الرواية كذلك مذهب الإمام أبي حنيفة، ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رجح هذه الرواية أن إزالة النجاسة لا يشترط لها الماء، بل لو زالت النجاسة بأي طاهر أي مائع طاهر صح ذلك وجاز ذلك. وهذا القول هو الأقرب، وما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: يجوز استعماله في غير رفع حدث وزوال خبث. نعم، رفع الحدث لا بد له من الوضوء من الماء، كما قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا بد في رفع الحدث من الماء. أما إزالة النجاسة فعلى قولين، وسمعتم القول الآخر أنه يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، وهو الراجح والأقرب، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والنجس، النجس الآن هذا النوع الثالث على تقسيم المؤلف، والنوع الثاني على تقسيم بعض أهل العلم. والنجس ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة، إلا لضرورة. والنجس ضد ماذا؟ ضد الطاهر، وقد يقال ضد الطهور، طهور ونجس، وهو ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. ما دام تغير بنجاسة، سواء كان هذا التغير قليلا أو كثيرا، في غير محل التطهير، أي لا ينجس ما تغير بنجاسة بمحل التطهير ما دام متصلا لبقاء عمله، يعني ما دام أنه في مكان النجاسة وفي مكان موضع النجاسة فإنه باق على نجاسته. لكن لو جاء مثلا يبغى يغير هذه النجاسة، هذه النجاسة تبغى تغيرها، تبغى تنقل هذا الماء من كونه نجس إلى كونه طهور، فهناك أعمال أخرى حتى ينتقل، يتغير وينتقل من نجاسة إلى يكون طاهرا، إما بإضافة ماء كثير، إذا كانت النجاسة محصورة فأضفت عليه ماء كثير بحيث النجاسة تذهب، أو يكون بنزح إذا كانت النجاسة عينية فأتيت ونزحت هذه النجاسة وأضفت عليها ماء، فهنا تنتقل، ينتقل الماء من ماء نجس إلى ماء طهور. قال: ويحرم استعماله مطلقا إلا لضرورة. كيف لضرورة؟ مثل ماذا؟ ما هي الضرورة الداعية لاستعمال الماء النجس؟ إنسان لم يجد ماء مثلا، هل يتوضأ بماء النجس؟ ها؟ يتوضأ بماء النجس ولا يتيمم؟ الشرب مثلا إنسان أصابته غصة في حلقه وليس عنده ماء إلا ماء نجس فيشرب من هذا الماء بقدر إزالة الغصة إلا لضرورة. نعم، كدفع لقمة غصة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر. فإن كان الماء الذي تغير بالنجاسة كثيرا أو زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور كثير عليه، أضيف عليه ماء كثير أو بنزح نزح النجاسة ويبقى بعده كثير طهر هذا الماء. والماء النجس أو الماء الذي لاقته النجاسة له حالتان: الحالة الأولى أن تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه، فهذا لا يجوز التطهر به إجماعا. أن تغير النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه فلا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر، أي نقل الإجماع ابن المنذر وابن الملقن. نقلوا الإجماع على ذلك. مثلا ماتت يعني دابة في ماء محصور وأصبح الماء رائحته عفنة متنجسة، فلا يجوز الطهور به والوضوء به. النوع الثاني أو القسم الثاني: الماء الكثير، ماء كثير وقعت فيه نجاسة لكن هذا الماء بقي على إطلاقه ولم يتغير أحد أوصافه، لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور، الماء طهور مع أنه وقعت فيه نجاسة لكن هذه النجاسة ما غيرت لونه ولا طعمه ولا ريحه، فهو ماء طهور مطهر قل أو كثر. ما هو الدليل؟ حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. هناك زيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكن هذه الزيادة ضعيفة. كذلك حديث ابن عمر، حديث القلتين الذي رواه الإمام أحمد والدارمي والترمذي والنسائي والطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان هذا الماء كثير وقعت فيه نجاسة وما غيرته فهو ماء طهور. ماء طهور. الآن قلنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة وما تغير، ماء طهور. لكن بقي معنا ماء قليل وقعت فيه النجاسة، ماء قليل وقعت فيه النجاسة ولم تغيره، هذا هو الذي فيه الخلاف وهو الذي حصل فيه عند أهل العلم النقاش فمن الفقهاء من قال أخذ بحديث أبي سعيد الخدري: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا حصل التغير. قالوا: إذا تغير الماء بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ينجس، وأما إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغيره النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يبقى على الطهورية. وهذا القول هو أخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم على أن الماء، هو رواية في المذهب أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. رأي آخر وهو الرواية المشهورة في المذهب الحنبلي، وهي ما رجحها شيخنا الشيخ أحمد والشيخ حافظ، قالوا: ما كان أقل من القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. الأقل من القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير. قالوا: لأنه في الغالب أن النجاسة إذا وقعت في ماء أقل من القلتين أن الماء يتغير، وأخذوا بحديث القلتين، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية: لا ينجس. وحديث القلتين اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح أنه صحيح، لأن الاضطراب المدعى فيه ليس بصحيح. الاضطراب المدعى في سنده ومتنه ليس بصحيح، إنما السند انتقال من ثقة إلى ثقة. وأما الاضطراب المدعى في متنه أنه جاء في بعض الروايات 3 قلال أو 40 أو 5 أو، فلا يصح منها إلا حديث القلتين: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. إذن الآن إذا كان الماء أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة، اختلف العلماء على قولين. المشهور من المذهب الحنبلي أنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، واضح؟ وهذه رجحها الشيخ حافظ حيث قال: وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين قل بلا ترديد. أرجح الأقوال في تحديد القليل والكثير. الشيخ حافظ يرى أن الأخذ بحديث القلتين إذا كان الماء القليل هو ما كان قلتين، يعني ما كان أقل من القلتين، والكثير ما كان قلتين فأكثر. القول الثاني أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان القلتين أو أكثر من قلتين. هذا الآن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك وجه آخر، قالوا: حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. العلماء الشيخ أحمد ومن أخذ بهذا القول قالوا: حديث القلتين خاص، وحديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء عام، والعام مقدم على الخاص. من قال بالقول الآخر قالوا: حديث القلتين مفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منه أن ما كان دون القلتين يحمل الخبث. قالوا: هذا مفهوم، وحديث أبي سعيد منطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم، كل واحد مع حجة. نعم. حتى من قال من العلماء بأن من إذا وقعت النجاسة في ماء أقل من القلتين، قالوا: ينبغي إذا كان هناك ماء أن ينظر إلى غير هذا الماء. حتى من قال بأن الماء لا ينجس قالوا ينبغي إذا كان هناك ماء غير هذا الماء أن ينظر له أو ينظر له إلى ماء غير هذا الماء، لأنه في الغالب أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو أقل من القلتين أنه يحصل فيه شيء. واختلف العلماء في الماء القليل والكثير، متى نعرف أن هذا الماء قليل وهذا كثير؟ فمنهم من حدد القليل والكثير بالقلتين كما سمعتم كلام الشيخ حافظ، وأرجح الأقوال في التحديد بالقلتين يقول بلا ترديد، فإذا بلغ الماء قلتين يعتبر كثير، وإذا كان أقل من القلتين يعتبر قليل. من العلماء من قال الماء، وهنا تكلم المؤلف، والكثير قلتان فأكثر، قال المصنف والكثير قلتان فأكثر. القلتان لماذا سميت بذلك؟ لأنها تقل بالأيدي، لأنها تقل بالأيدي، وحددت بالذراع، ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا، وحددت بالقرب، قالوا 5 قرب، والقربة 100 رطل، 100 رطل، والرطل 90 مثقالا، والمثقال 3 جرامات ونصف، تعادل 157 جرام ونصف. كذلك حددت باللتر، 158 لتر. حددت بالصاع، 93 صاع و3/4 الصاع. هذه كلها تحديدات ذكرها العلماء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. قال واليسير ما دونها، اليسير الماء ما كان دون القلتين، باللتر 158 لتر. نعم. قال المصنف رحمه الله والكثير قلتان فأكثر. والكثير، بعضهم حدد الماء الكثير 10 أذرع في 10 أذرع، قال الماء الكثير 10 أذرع في 10 أذرع، لكن يقول العلماء التحديد بالحديث حديث القلتين، وإن كان فيه عند بعض أهل العلم كلام، والصحيح أنه يصح، أولى من الأخذ بهذه الآراء، من يقول 10 أذرع في 10 أذرع أو يعني يحددها بتحديدات، كلها اجتهادات، كلها اجتهادات من أهل العلم. قال المصنف وهي 100 رطل و7 أبطال و7 رطل بالرطل الدمشقي. ذكرنا لكم التحديدات التي ذكرها أهل العلم المعاصرين فيما يتعلق بالقلتين. لعلنا نقف على قول المصنف رحمه الله وكل إناء طاهر يباح اتخاذه، نكمله في يوم غد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.